إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم من كل قلبي بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. لك الحمد يا ربي إذ هديتنا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا. لك الحمد يا ربي إذ أنعمت علينا بنعمك التي لا تحد ولا تعد، ومن أعظمها وأجلها نعمة هذا الشهر العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تفضل يا أخي. أم محمد من اليمن، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا اشترك قناة.
طيب خير إن شاء الله يعطوك. ما عندك سؤال؟
سؤالي عن خاص، لك عن اشتري رقم حقاك.
خير إن شاء الله يعطوك إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، أسأل الله في بداية هذه الحلقة أن يعيننا على أن نستثمر ما بقي من هذه الأيام القليلة في هذا الشهر العظيم، أن نستثمرها يا أحبابي، وأن لا يشغلنا عنها شيء من مشاغل الحياة. أما إذا كان الشغل عن طاعة الله فيما يلهينا من بعض هذه المحرمات فهو والله أكثر ضياعا وأكثر يعني أكثر بعدا عن الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. طيب تفضل يا أخي. مأمون من المغرب، تفضل يا أخي مأمون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وجزاك عني خيرا، تفضل يا أخي مأمون.
أنا تزوجت بامرأة لمدة 14 عام.
نعم.
تزوجت بامرأة على سنة الله ورسوله.
نعم الحمد لله.
لمدة 14 عام، والآن ما قديش مستمر معها في الحياة، يعني ما قديش يعني ما قديش يعني ما عندي رغبة فيها، يعني بغيتي يعني نعطي لها الأخوة ديالي نعيش المرة ديالها ويمكن في الشارع الإسلامية ونتفارق معها، ما خطني في هذا.
والله يا أخي مأمون، يعني ما في شك أن الخيار بيدك، ولكني أتمنى حبيبي مأمون ألا تستعجل، حتى لعل الله عز وجل إذا كنت قد رأيت منها شيئا ما سرك، لعلك تستطيع أن تعدل هذا الطبع وأن تعدل هذا السلوك، وتحاول بقدر الإمكان يعني أن يصلحها الله على يدك. يعني إذا لم تستطع أنت بنفسك، بإمكانك أن تبلغ بعض أهلها ممن لديهم القدرة على أن ينصحوها ويجعلوها تستجيب، لأنه بالمناسبة لا بد أنك قبل زواجك منها كنت قد رأيت منها ما سرك وما أقدمت عليها إلا مختارا.
ما عندي ما أسر يا شيخ، يعني هي أنا يعني القلب ديالي ما قدرش نستمر معها في الحياة، يعني نعيش معها ولكن بدون رغبة، يعني نعيش معها معذب، يعني وبغيت نعرف أنا إذا تفارقت معها زعما واش يعني شيء مع الله.
يعني هل بالإمكان حبيبي إنك تتأنى قليلا وتتذكر قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ هل بإمكانك أن تنتظر؟ وإن كان المسألة يعني بإمكانك أن تعدل نفسيتك أو تتعدل نفسيتها، هذا أفضل بكثير من أن تستعجل في الطلاق يا ولدي. لا تستعجل، نصيحتي لك لا تستعجل. أسأل الله أن يبارك لك وأن يبارك فيك وأن يصلح ما بينكما، وفي الأخير أن يقدر لنا ولكم ما فيه الخير. نعم أحبابي، كما قلت لكم عندي مجموعة من مئات الرسائل التي وصلت إلي، ولهم علينا حق، فدعوني أجيب على بعضها وأسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله، هذا الاسم صليحة البلد المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. الأول، عمتي كثيرة السب والشتم ولا توقر أحدا كبيرا كان أم صغيرا من الأهل أو المعارف. قبل رمضان قالت كلام لوالدي لدرجة أنه أبكاه، ولاتقاء شرها وتصرفاتها لا نتحدث معها حاليا، هل علينا إثم أو شيء من هذا القبيل؟ يعني إن من أشر الناس سوءا، يعني من ابتعد عنه الناس لشيء لسوء طبعه، هذا لا يجوز. عليها أن تتقي الله عز وجل، عليها أن تخاف الله. يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذات مرة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إن عندنا امرأة كثيرة الصيام كثيرة الصلاة، يعني امرأة طيبة، ولكنها تؤذي جيرانها ومن حولها، لسانها أذى. فقال عليه الصلاة والسلام هذه في النار. فالمشكلة يا إخواني علينا أن نتقي الله، أما أنتم فاصبروا، هذا نوع من الابتلاء، يعني اصبروا لا تقطعوها بالكلية ولا تتصلوا بها اتصالا كثيرا. أما الاتصال نعم لا بد منه، أنا لا أمركم بقطيعة الرحم أبدا، علينا أن نتقي الله، هذه رحم ولا بد يعني من مراعاتها. أكثروا من المكالمات التلفونية، اسألوا عن صحتها عن حالها، ويعني وإذا أتيتم إليها فلا تفتحوا معها أي موضوع، لا تحاولوا أن تفتحوا معها أي موضوع معين. اذهبوا إليها إن كان عندكم شيء من أتيتم به هدية وإن كانت بسيطة، سلموا عليها واجلسوا قليلا وأعطوها ما عندكم وتوكلوا على الله. طيب السؤال الثاني، هل يجوز المرأة أن تصلي وهي كاشفة قدميها؟ لا، هو المرأة يا إخواني في الصلاة، المرأة عورة يجب أن تغطي كل جسمها في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها. إذن القدمين لازم تغطيها، إما تلبس جوارب وإلا رداء الصلاة الذي يجللها ويغطي قدميها يكفي إن شاء الله تعالى. تقول السؤال الثالث، كنت ما أدري أنه على القضاء أو إطعام عن كل يوم مسكين في حالتي إذا مر علي عام ولم أقضي، وبت أعلم، هل علي الآن الأداء؟ تقول ما كنت أعلم أنني لو أخرت القضاء إلى رمضان الثاني أن علي القضاء وإطعام كل يوم مسكين، الآن علمت، فماذا علي؟ عليك هذا دين الله، ودين الله حق أن يقضى. إن كنت قد صمت ولم تخرجي لكل يوم مسكين، الآن أخرجي، يعني احسب الأيام التي كنت قد أفطرتها ولم تقضها إلا بعد رمضان الثاني، احسبيها وأطعمي، أخرجي عن كل يوم مسكين. واليوم المسكين يقول العلماء كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم، أو وجبة مشبعة، أو تعطيها جمعية خيرية هي التي تتولى إيصال هذا الحق إلى المستحقين. هذا هشام من المغرب يقول، السلام عليكم يا شيخ، أريد أن أسألك عن صلاة الوتر، من نسي لم يصليها وتفكرها في اليوم الموالي ماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني أشغله عن صلاة الوتر شاغل، إما قد يأتيه وفود، قد ينام عليه الصلاة والسلام، قد ولو مرة في العام أو مرة في العامين والثلاثة، فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يصليها في الضحى، ولكنه يصليها في الضحى صلاة شفع. يعني لو كان مثلا، لو كان وترك يا بني ركعتان وركعة، صلي ركعتين ركعتين. لو كان وترك أربع ركعات وركعة يعني خمس، صلي ركعتين وركعتين وركعتين في الضحى. الضحى من متى؟ من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، يعني ما تصلي فيه الضحى تصلي فيه قضاء وترك، تصلي فيه قضاء قيامك لليل. ووقته من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق. هذه الأخت الاسم مي، البلد مصر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حامل بالشهر السابع وقبل رمضان نصحتني الطبيبة بعدم الصيام لأن عندي أنيميا وأنا لم أستمع إليها، وقمت بالصيام بفضل الله حتى الآن، وزوجي مصمم أن أفطر، فهل علي وزر لعدم الاستماع إليها علما بأنني أشعر أن بي القدرة على القيام بذلك؟ والله شوف، أنا سأقول لكم القاعدة، أما تطبيقها فأنتم المسؤولون بالتنسيق مع المختصين وهم الأطباء. الطبيبة أعلم، ربما هذه لا زالت شابة الله يبارك فيها وفي عمرها، لكن ما دامت مصابة بالأنيميا وهي حامل ربما يؤثر عليها إما على صحتها أو على طفلها. لكن أنا أعطيكم القاعدة، القاعدة هي إذا كان الصيام سيترتب عليه إما زيادة مرض أو تأخر الشفاء، هنا يكون الصيام حرام، ما يجوز، ما يجوز لك أن يعني أن تلقي بنفسك إلى التهلكة وقد أعطاك الله هذه الرخصة التي قال الله فيها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطر ويصوم أياما أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في رحلة من رحلات الخير والحق والنور ومعه الصحابة، ووصل إلى منطقة اسمها برك الغمات، وكانوا في رمضان والمسلمون صائمون معه عليه الصلاة والسلام، لكنهم أصيبوا من مشقة، ربما كان صيف، مشقة السفر ومشقة الصيف، فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله، جاء إليه بعض الصحابة وقال يا رسول الله إن الناس قد أصيبوا بسبب صيامهم بمشقة ومتاعب يعني. فالنبي عليه الصلاة قال ناولوني قدحا، ربما كان لبنا أو ماء أي إناء، وهو على بعيره شرب منه عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة، فالمسلمون أفطروا إلا قلة بعض أفراد، فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن فلانا وفلانا وفلانا ما رضوا يفطروا، قال أولئك العصاء أولئك العصاء، يعني لماذا لا يقبلوا هذه المنة هذه الرخصة؟ وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، على أي حال. لكن إذا كانت يعني تجد في نفسها قوة والطبيبة قالت بإمكانها أن تصوم فلتصم، ونسأل الله العون والتوفيق. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى. أحبابي وإخوتي، وهذا سؤال من الاسم هيدا من الجزائر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا هبة من الجزائر مصابة بمرض السل، أريد الاستفسار على إمكانية الصيام في شهر رمضان، علما أن الطبيبة نبهني على عدم الصيام من أجل صحتي، أجيبوني جزاكم الله خيرا. سبحان الله، نفس الكلام الذي قلته لأختي السائلة التي أصيبت بالأنيميا وهي حامل، هذه بس ليست حامل إنما مصابة بمرض السل. والله يا بنتي، إذا كان الطبيب قد نهاك وربما كان هذا الصيام سببا لزيادة هذا المرض، لا افطري وانتظري إلى أن يكتب الله لك الشفاء، ونحن نسأل الله جلت قدرته ويؤمن معي هذه الملايين من المسلمين الذين يستمعون إلينا، كل اللهم اشفي هبة يا رب العالمين مما أصابها من المرض، واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. نعم، بسم الله، تفضل.
بالنسبة للمسافر،
نعم،
هل يتم قصر الصلوات إذا كانت المدة محدودة للسفر سواء اني مسافر لمده اسبوع، هل يتم القصر فقط او القصر والجمع؟ وفقكم الله وجزاكم الله خير.
اللهم امين، بارك الله فيك. اخي الحبيب يسال عن القصر والجمع في السفر وعن مدته. النبي عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره ما أتم صلاة رباعية، هذه يجب أن تكون معلومة حتى نتأدب بأدب النبوة ونقتدي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا توفرت شروط السفر، منها أولا أن يكون السفر سفر إما طاعة وإما إباحة. إيش معنى السفر طاعة ومعنى سفر إباحة؟ سفر الطاعة أن تذهب للحج، للعمرة، لزيارة قريب، لطلب علم، لإفادة كذا، لنفع للدعوة إلى الله عز وجل، هذا يسمى سفر طاعة. وهناك سفر إباحة أباحه الله لك، تذهب في تجارة، تذهب تمشي أنت وأهلك تمشيهم في أماكن طيبة ليروا يعني ما في الأرض من خيرات، وليس من أن تذهب بهم للمعاصي، لا أعوذ بالله. أما سفر المعصية، واحد يروح يعصي الله عز وجل، يروح علشان يجلس في الملاهي والمراقص البلاوي الكذا إلى آخره، هذا السفر معصية، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان السفر سفر طاعة أو إباحة، ومسافة القصر أكثر من ما بين 70 إلى 80 كيلا، يعني ما بين 70 إلى 80 كيلا فأكثر، أي نعم، في هذه الحالة السنة في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية. هل له الجمع؟ نعم الجمع يجوز. القصر عزيمة والجمع رخصة، إن فعلت الجمع فلا بأس. طيب ما هي المدة التي يجوز لك أن تقصر الصلاة فيها؟ فيها كلام كثير لأهل العلم، منهم من قال إذا كان السفر أقل من 4 أيام جاز لك القصر والجمع، منهم من قال 10، منهم من قال بعدد ما مكثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي مكة بعد غزوة حنين. والصحيح أنه إذا كنت قد خرجت من بيتك لسفر، والسفر وأنت لازلت متلبسا بالسفر وستعود إلى أهلك، حتى ولو كان 20 يوم، يعني في هذا الحدود 20 يوم، 25 يوم، يعني وأنت فقط ستقضي هذه الحاجة، تذهب لقضاء حاجة كما قلنا، إما سفر طاعة وإما سفر إباحة، تذهب لحاجتك وتعود بعد ذلك لأهلك، والعرف أنك لازلت مسافرا، فلا بأس في هذه أن تأخذ حكم السفر من 20 يوم ل30 يوم، لا بأس إن شاء الله تعالى، وليس في ذلك حرج بمشيئة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز إخراجها أو إخراج جزء منها على شكل ملابس أو مواد غذائية أم لا؟
بارك الله فيك. أولا أن تنبهت، يعني سوف نأخذ من كلامك ما يمكن أن نفيد به إخواننا المشاهدين. الزكاة عندنا على قسمين، زكاة مال وزكاة نفس. زكاة المال سواء كان من بهيمة الأنعام أو كانت الحبوب والثمار أو كانت زكاة عروض التجارة أو زكاة النقدين، ينظر إلى هذه أين المال يكون، فنخرج الزكاة في نفس المكان، في نفس المدينة، في نفس المنطقة التي يوجد فيها هذا المال. هذا الأصل، أنت تجارتك في هذه المدينة، أخرج زكاة مالك في هذه المدينة، في هذه القرية، في هذه القبيلة. لماذا؟ لأن الناس يشاهدون تجارتك ويريد الفقراء أن يستفيدوا منها. وقد يجوز نقلها إذا وجدت حاجات أكبر، توجد حاجة جائحة من جوائح المسلمين في الأرض وأنت تريد أن تسهم ولو بجزء، لا بأس أن تنقل جزءا من زكاتك إليهم. أن يعني زي ما يوجد الآن لإخواننا في سوريا، الآن أصبح عدد المشردين حوالي 7 ملايين، أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. تصور القضية ليست سهلة، لقد جعل الله عز وجل مغادرة البلد قرينة القتل، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يحبس أو يخرجوك. يعني الله سبحانه وتعالى جمع بين ثلاثة، بين القتل والحبس والإخراج من البلد. فالشاهد يا إخواني ما هي سهلة، فإذا أراد أن يخرج شيئا من زكاة ماله لهؤلاء فلا بأس، لكن هل يخرجها لو كان مثلا تاجر؟ كيف يخرجها؟ يقوم بضاعته التجارية بسوق بقيمتها السوقية، يقومها بالمال ويخرجها نقود، هذا الأصل. بعض العلماء أجاز في حالات الضرورة، قال ورأيت أن تجارتك في القماش في الثياب وهناك حاجة شديدة للفقراء في مثل هذه الثياب يحتاجون لها فلا بأس أن تخرجها، لكن هذه حالات استثنائية، الأصل فيها أن تخرجها نقدا وتعطيها للفقير لأن هذا حقه في بالك، أعطيه ويتصرف ما تتحكم أنت. لكن قلت لكم في بعض الأحيان قد تجد أن هناك جت هجمة برد شديد والفقراء محتاجين إلى ثياب وأنت ستخرجها بطيب نفس منك وقد تزيد عليها وتراعيهم، عندما تخرجها أي نعم ستخرجها ثيابا. إذا وجدت مثل هذه الحالات، في مثل هذه الحالات الاستثنائية، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم.
شيخنا عمري 12 سنة، فهل واجب علي أصوم رمضان؟
الله يبارك فيك يا بني، اللهم بارك في أبناء المسلمين وأطفالهم وشيبهم وشبابهم وفتيانهم وفتياتهم يا رب العالمين. يا بني المبارك، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قد أمر الإنسان أن يأمر أولاده بالصلاة لعشر، يأمرهم بالصلاة لسبع ويأكد عليهم ويأكد عليهم ويأكد عليهم تأكيد قوي وهم في العشر. كذلك الصيام، يعني كان السلف الصالح عليهم رحمة الله، من جيلنا كل أبائنا على مدار هذه القرون الطويلة، يشجعون أبنائهم ويقولون إن من الواجب على الأبوين أن يدفع بولدهم وبنتهم وأن يشجعاه تشجيعا قويا للصيام، حتى أنهم كانوا يشترون لهم الألعاب ويشترون لهم الأشياء التي تسليهم من أجل أن تشغلهم وأن يكرموا بكونهم صاموا. لأنك إذا دربته على الصيام وهو لا زال في سن الثانية عشرة، الثالثة عشرة، العاشرة، الرابعة عشرة قبل أن يبلغ، ثم جاءه البلوغ وأصبح الصيام عليه واجبا، سهل عليه أن يصوم. لكن إذا تركته هكذا يلهو ويعبث ويأكل، ثم لما يعني أدركه البلوغ وصار واجبا عليه، نعم سيفعله إن شاء الله، هو مسلم، والمسلم لا بد أن يكون قويا في استجابة لأمر الله عز وجل، لكن ذلك سيكون شاقا عليه لأنه لم يدرب نفسه عليه. ولهذا يقول العلماء يجب على الأب والأم أن يدفع بابنهم وابنتهم ممن وصل إلى العاشرة والحادي عشرة والثاني عشرة أن يدفعوا بهم إلى الصيام وأن يشجعوهم. نعم لا نقول إنه واجب على الولد، هو يحفظ له، يكتب له ولا يكتب عليه قبل البلوغ، لكن يجب على الأبوين، انتبهوا، يجب على الأبوين أن يدفع به إلى فعل هذا الأمر. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. سؤالي ممكن كلمة عن مفسدات الصيام التي من الممكن أن يقع فيها المسلم وهو لا يدري، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا بني. هو في الحقيقة أنا سأعطيكم القاعدة العامة وبعد ذلك أعطي بعض التفاصيل السريعة. المفسدات هو أن تضيف إلى جسمك شيئا يقويه أو تنزع من جسمك شيئا يضعفه، وكذلك النكاح. فشوف، إذا أكلت فإنك قد أفطرت، يعني في هذه الحالة أعطيت جسمك شيئا يقوي. إذا أكلت أو شربت أو أخذت مثلا إبرة من هذه الإبر المغذية الكيلوكوز، يدخل إلى جسمك ما يقويه ويغذيه وأنت صائم، هذا تفطر. أو تخرج من جسمك ما يضعفه مثل تتبرع بنصف كيلو دم، تستقي، يعني تروح أنت تطلع الذي في المعدة. فرق بين من قاء واستقاء. كيف؟ واحد جاءه القيء غصب عليه يقول هذا لا شيء عليك، واحد ذهب إلى الحمام يخرج ما في معدته بالقوة هذا يفطر. فإذا وكذلك يعني ألا يعني يأتي الإنسان أهله إنعم في نهار رمضان. هذه القاعدة العامة، ونسأل الله للجميع التوفيق بحوله وقوته. أحبابي فاصل وأعود إليكم إن شاء الله تعالى. إخوتي وأحبتي في الله، أنا ذا أعود إليكم وأعود مرة أخرى إلى هذه الأسئلة التي وردت إلي منكم، ولكم حق علينا أن نجيب عليها. الاسم مروى البلد تونس. السلام عليك يا شيخ، سؤالي هل قراءة القرآن في ختمة أو غيرها تتطلب على المرأة لبس حجابها الكامل؟ وبارك الله فيكم. لا يا أختي، وأنت تقرئين القرآن في بيتك لا يتطلب الأمر منك أن تلبسي حجابك كما تلبسيه للصلاة. حتى ما دمت في بيتك لا بأس أن تقرأي ورأسك مكشوف مثلا، أو ذراعك مكشوفة، لا بأس. قراءة القرآن لا بأس بها. وهذا أرسل إلي البلد موريتانيا، زينة من موريتانيا، يقول الشيخ ما حكما تعدى إخراج المني في رمضان وهو صائم؟ يعني إذا أخرج منيه دفقا بلذة وهو صائم فقد أفطر وهو آثم لذلك العمل. الشيخ يقول شيخ أنا عندي محل أبيع فيه مستلزمات الهواتف، وفي نفس الوقت أرسل الأغاني، ما شاء الله، فما تنصحني فضيلة الشيخ خصوصا في إرسال الأغاني؟ أقول لك إذا أرسلت أغنية بهذه الأغاني التي جاءت في هذه الأزمنة الماجنة للأسف الشديد بهذه الكلمات المبتذلة والموسيقى المثيرة، هذه البلاوي الأغاني الموجودة، فإنه كلما استمع إليها ولد أو بنت أو امرأة أو كبير أو صغير هم يأثمون مرة، وأنت تأثم بعدد كل من استمع إليها، لأن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. وأنت الآن ترسل لهم ما تفسد عليهم ذوقهم الإيماني، تفسد عليهم حلاوة مناجاة القرآن، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. حب الكتاب يعني القرآن، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ونحن نقول، وقلت لكم ذات مرة أنا ناقشت قضية الموسيقى مع واحد من كبار فلاسفة الموسيقى، أي نعم فيما يسمونه الموسيقى حتى العالمية، وبعد يومين من الحوار يقول لي، أنا أقول لك بعد هذا الحوار الموسيقى لا تستطيع أن ترسل إلا ما يثير في الإنسان كوامن شهوته البهيمية، ما كانت وسيلة من وسائل ترقية الإيمان ولا الوجدان ولا الروح ولا أن تقوي يقينك بربك، لا هذه. وإذا دخلت نغمات الشيطان إلى القلوب ضعف العناية بالقرآن الكريم. علينا أن نتق الله، اتق الله يا ولدي، وأرسل بدلها قرآن، أناشيد إسلامية، محاضرات شرعية، دروس علمية، اصنع ذلك يا ولدي تكون مأجورا، والله يكتب لك الأجر، يكتب لك الأجر بقدر من يسمع هذا القرآن أو هذه الأحاديث أو الأناشيد الطيبة أو الدروس العلمية أو المحاضرات الطيبة. أبدا، هذه إن شاء الله لك أجر، إذا اجتمع إليها خمسة أنت تؤجر خمس مرات، وهكذا إذا اجتمع إليها ألف أنت تؤجر ألف مرة. بدلا من أن تكون آثما ألف مرة خليك يا أخي تؤجر ألف مرة. لا إله إلا الله. السلام عليكم، الاسم أم إيمان البلد المغرب. السلام عليكم الشيخ، أنا كنت حاملا في شهرين ونصف توفي لي وأجهضت قبل رمضان بعشرة أيام، فهل أصوم أو مثل النفساء؟ النفساء من، ما هي النفساء؟ النفساء هي التي خرج جنينها وقد تخلق وخرج مع الجنين دم، يعني إذا شرطان أن يتخلق الجنين وأن ينزل دم، فإذا تخلق الجنين ونزل دم فهي نفساء. الجنين يتخلق بعد 42 يوم، سبحان الله، في 43 44 45 46 يكون الجنين قد تخلق، وهذا ما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبته العلم بالتصوير المباشر، وعندنا في ذلك صور للجنين لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الجنين 42 ليلة أرسل الله لها ملكا فشق سمعها وبصرها وسوى لحمها وعظمها وتحددت الخلية الذكرية، هذه أذكر هو أم أنثى؟ بعد 42 يوم. الاحتمالات نعم كانت قبل، حتى ما يقول واحد يا أخي نحن نستطيع أن نفعل نأخذ شيئا من السائل الجوز حول الله، ونقول إذا كان إكس إكس فهو أنثى وإذا كان إكس واي فهو ذكر، أقول لي صح هذا احتمال لكن ليس يقين. اليقين بعد 42 يوما. كم من واحد قبل 42 يوم قالوا له ذكر فطلعت أنثى، قالوا له أنثى طلع ذكر، لا ليس هناك يقين إلا بعد 42 يوما، لأن سبحان الله هذه الخلية البذرة هذه أو ما يسمونها يعني التكوين الأصلي للخصية وما حولها إما أن تنزل كذكر وإما أن تتحول إلى أنثى بعد 42 يوم. على حال باختصار، فما دمت يا ابنتي قد مضى عليك شهران ونصف، مضى شهران ونصف يعني 60 70 75 يوم، فالجنين قد تخلق، فإذا كان قد نزل معه دم فأنت نفساء. ماذا تصنعي؟ تنتظري إلى أن تطهري، تطهري في 10 أيام اغتسلي وصلي وصومي، تطهري في 20 يوم اغتسلي وصلي وصومي، طهرت إلى 40 لك الحد، لكن لو طهرت قبل ذلك ولو بعد الولادة بثلاثة أيام أربع أيام يجب عليك أن تغتسلي وأن تصوم. يعني إذن النفساء تبقى 40 يوما كأكثر حد أعلى، لكن بمجرد أن تطهر قبل ذلك يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. طيب، الاسم مراد البلد الجزائر. السلام عليكم يا شيخ، عندي والدي مريض بالمعدة وقد قال له الطبيب لا يمكنك الصيام لأنه يجب عليك أن تأكل شيئا أو تشرب كل خمس ساعات أو ست لكي لا تؤلمك، فما قولك فيها؟ والله إذا كان أبوك مريض ويحتاج إلى هذه الأدوية ولو ترك الدواء لتألم لا يستجيب لكلام الطبيب. ثم ننظر إذا كان هذا المرض من الأمراض المؤقتة التي إن شاء الله تنتهي بالعلاج، إذا شفاه الله يجب عليه أن يصوم. وإذا كان هذا المرض من الأمراض المزمنة المستمرة في العرف الطبي، أما عند الله فالله قادر على كل شيء. إيه نعم، إذا كانت مزمنة في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. هذا الاسم صباح البلد الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل وأحسن إليكم. لي اضطرابات في العادة الشهرية تأتي قبل ميعادها بأربعة أيام، حيث تكون نقطة واحدة طوال اليوم وفي باقي الأيام الأخرى، فما حكم الصلاة والصيام؟ إذا كانت هذه النقطة في أيام العادة المعروفة يقينا فهي حيض، وأما إذا كانت قبلها صفرة كدرة نقطة فلا، لا تتوقفي. وإذا يعني وخاصة إذا كانت هذه الصفرة أو الكدرة أو النقطة تنقطع بطهر ثم تأتيك العادة لا تبالي بها. أما إذا تواصلت الصفرة والكدرة والدم الخفيف إذا تواصل ولو جاء قبل العادة فهو من العادة. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والثبات على دين الله. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، أسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك، أجرنا يا ربي، أجرنا يا ربي، أجرنا يا ربي من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اخذ بأيدينا لما يرضيك عنا. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم احمهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا وأبنائنا وبناتنا وأهلينا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واستعملنا في رضاك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه ممن غفرت ذنبه ويسرت أمره وحققت أمله، وجعلته يا رب عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين، واعتقته من النار يا ذا الجلال والإكرام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.